قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: باب ما جاء في صوم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. الصوم في اللغة الإمساك ولو عن الكلام، ومنه إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا. وفي الشرع هو الإمساك عن المفطرات بنية من طلوع الفجر الصادق إلى غروب الشمس، ويشمل الصوم في هذا الباب الفرض والنفل. الصيام في اللغة الإمساك، ويعرف بأنه إمساك المسلم العاقل أو المسلمة العاقلة الخالية من الحيض والنفاس، إمساكهما عن الطعام والشراب والشهوة من طلوع الفجر الثاني إلى غروب الشمس بنية التعبد. هذا أحسن ما قيل في تعريفه. وإذا كان الصيام يراد به الإمساك عن المذكورات، فإن الإمساك عن أي شيء يسمى صياما في اللغة. ومن ذلك قوله تعالى في قصة مريم: فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا، أي نذرت للرحمن إمساكا عن الكلام. والصيام فرضه الله عز وجل على عباده المسلمين في السنة الثانية من الهجرة، وجعله أحد أركان الإسلام، وفيه حكم كثيرة. أولا، الرياضة للنفس على حبسها عن شهواتها ومحبوباتها. ثانيا، أن ترك الطعام والشراب والشهوة في هذا الوقت تعبدا لله عز وجل يورث الإنسان زيادة في إيمانه وقوة في توقيه للمحرمات وامتناعه عن الشهوات غير المباحة. ثالثا، أن التقليل من الطعام والشراب بالامتناع عنه في ذلك الوقت المحدد يمرن الإنسان على مراقبة ربه والخوف منه وإدلاله لله عز وجل. رابعا، أن من الحكم التي يتمرن عليها الصائم أنه يتمرن على ترك الشهوات مع وجودها وحاجته إليها، ويفعل ذلك رغبة فيما عند ربه عز وجل. ولا شك أن لهذا أثرا كبيرا في قوة الإيمان. لذلك أشار الله عز وجل إلى هذا كله بقوله: لعلكم تتقون. خامسا، أنه إذا ذاق الجوع والعطش فكر في أولئك الذين لا يجدون ما يأكلون ولا يجدون ما يشربون، فيحمله ذلك على العطف عليهم والمواساة لهم. في الجملة، الصوم يحوي حكما، منها ما عرفه الناس ومنها ما لم يعرفوه. وأما هدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام، فقد قال العلامة ابن القيم رحمه الله تعالى كما هو في مختصر زاد المعاد: لما كان المقصود من الصيام حبس النفس عن الشهوات لتستعد لطلب ما فيه غاية سعادتها وقبول ما تزكو مما فيه حياتها الأبدية، ويكسر الجوع والظمأ من حدتها، ويذكرها بحال الأكباد الجائعة من المساكين، ويضيق مجاري الشيطان من العبد بتضييق مجاري الطعام والشراب. فالصيام لجام المتقين وجنة المحاربين ورياضة الأبرار المقربين، وهو لرب العالمين من بين الأعمال. فإن الصائم لا يفعل شيئا وإنما يترك شهوته، فهو ترك المحبوبات لمحبة الله، وهو سر بين العبد وربه. إذ العباد قد يطلعون على ترك المفطرات الظاهرة، وأما كونه ترك ذلك لأجل معبوده فأمر لا يطلع عليه بشر، وذلك حقيقة الصوم. وللصوم تأثير عجيب في حفظ الجوارح الظاهرة والقوى الباطنة عن التخليط الجالب لها المواد الفاسدة، مع استفراغ المواد الرديئة المانعة لها من صحتها. فالصيام من أكبر العون على التقوى، كما قال عز وجل: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وأمر النبي صلى الله عليه وسلم من اشتدت شهوته للنكاح ولا قدرة له عليه، أمره بالصيام وجعله وجاء هذه الشهوة. وكان هديه صلى الله عليه وسلم في الصيام أكمل هدي وأعظمه تحصيلا للمقصود وأسهله على النفوس. ولما كان فطم النفوس عن شهواتها ومألوفاتها من أشق الأمور، تأخر فرض الصيام إلى ما بعد الهجرة، وفرض أولا على التخيير بينه وبين أن يطعم كل يوم مسكينا، ثم حتم الصوم وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة إذا لم يطيقا، ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على أنفسهما كذلك، وإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض، إنما كان مع الصحة، فجبر بإطعام مسكين كفطر الصحيح في أول الإسلام. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادة، وكان جبريل يدارسه القرآن في رمضان، وكان يكثر فيه من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخصه من العبادات بما لا يخص به غيره، حتى إنه ليواصل فيه أحياناً ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال، فيقولون له: إنك تواصل، فأقول: لست كهيئتكم، إني أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني، كما في الصحيحين. فنهى عن الوصال رحمة للأمة، وأذن فيه إلى السحر. فهدي النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام هو أكمل الهدي. قال تعالى: يا أيها الذين آمنوا كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم لعلكم تتقون. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الصيام جنة، متفق عليه. وأمر من اشتدت عليه شهوة النكاح ولا قدرة له عليه بالصوم فإنه له وجاء، أي قاطع للشهوة، كما في الصحيحين. وقد تأخر فرض الصوم إلى ما بعد الهجرة لما توطنت النفوس على التوحيد والصلاة وجانبت الشرك والفحشاء وألفت أوامر الله، كان فرضه في السنة الثانية من الهجرة. فتوفي رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد صام 9 سنين. فرض أولا كما مر على وجه التخيير بينه وبين أن يطعم عن كل يوم مسكينا، كما في الصحيحين. قال تعالى: وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين. ثم نقل من ذلك التخيير إلى تحتم الصوم، قال تعالى: فمن شهد منكم الشهر فليصم. وجعل الإطعام للشيخ الكبير والمرأة الكبيرة إذا كان لا يطيقان الصيام، فإنهما يفطران ويطعمان عن كل يوم مسكينا، كما في حديث البخاري. ورخص للمريض والمسافر أن يفطرا ويقضيا، وللحامل والمرضع إذا خافتا على نفسيهما كذلك، رواه أحمد وأصحاب السنن. فإن خافتا على ولديهما زادتا مع القضاء إطعام مسكين لكل يوم، فإن فطرهما لم يكن لخوف مرض وإنما لمصلحة الولد، هكذا قال بعض أهل العلم. وقال آخرون: عليهما القضاء دون الإطعام كالمريض. وقال آخرون: تقضيان وتطعم المرضع للحامل، لأن ضرر الصوم يعود على الحامل نفسها كالمريض بخلاف المرضع. وكان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم ألا يدخل في صوم رمضان إلا برؤية محققة أو بشهادة شاهد واحد، كما صام بشهادة ابن عمر أخرجه أبو داود وغيره. وكان إذا حال دون رؤية الهلال غيم أو سحاب أكمل عدة شعبان 30 يوما ثم صام، ولم يكن يصوم يوم الإغمام ولا أمر به، بل أمر بأن يكمل عدة شعبان 30 إذا غم، فهذا فعله وهذا أمره، ولا يناقض هذا قوله: فإن غم عليكم فاقدروا له، متفق عليه. فإن القدر هو الحساب المقدر، والمراد به إتمام الشهر، كما قال في الحديث الذي رواه البخاري: فأكملوا عدة شعبان، وقال: صوموا لرؤيته وأفطروا لرؤيته، فإن غم عليكم فاقدروا 30، متفق عليه. وقال: لا تقدموا رمضان، وفي لفظ: لا تقدموا بين يدي رمضان بيوم أو يومين إلا رجلا كان يصوم صياما فليصم، متفق عليه. وقال عمار رضي الله عنه: من صام يوم الشك فقد عصى أبا القاسم صلى الله عليه وسلم. رواه البخاري تعليقا بصيغة الجزم، ورواه أهل السنن، وصححه ابن خزيمة وابن حبان والحاكم وغيرهم. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا ثبتت رؤية الهلال بعد خروج وقت العيد أن يفطر، ويأمر الناس بالفطر، ويصلي العيد من الغد في وقتها. رواه أبو داود وغيره. يعني إذا تأخرت الرؤية، بمعنى أنه أتى الرجل من بعيد فلم يدركهم إلا وقد أصبحوا صائمين، فإن النبي صلى الله عليه وسلم يأخذ بشهادته، ويكون الوقت وقت العيد. ثم إنه صلى الله عليه وآله وسلم يأمر الناس بالفطر ويفطر ويصلي العيد من الغد في وقتها. قال صلى الله عليه وسلم: إذا أقبل الليل من ها هنا وأدبر النهار من ها هنا فقد أفطر الصائم، متفق عليه. وكان يعجل الفطر ويحض على تعجيله ويتسحر ويؤخره. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يزال الناس بخير ما عجلوا الفطر، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: تسحروا فإن في السحور بركة، متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم: فصل ما بين صيامنا وصيام أهل الكتاب أكلة السحر. رواه مسلم. وقال زيد بن ثابت رضي الله عنه: تسحرنا مع النبي صلى الله عليه وسلم ثم قام إلى الصلاة. قال: قلت: كم كان بين الأذان والسحور؟ قال: 50 آية، أي قدر 50 آية، متفق عليه. وكان صلى الله عليه وسلم يفطر قبل أن يصلي، وكان فطره على رطبات إن وجدهن، فإن لم يجدهن فعلى تمرات، فإن لم يجد فعلى حسوات من ماء. أخرجه أحمد وغيره. وعنه صلى الله عليه وسلم فيما يذكر ويروى عنه أنه كان يقول عند الفطر: ذهب الظمأ وابتلت العروق وثبت الأجر إن شاء الله تعالى. ذكره أبو داود عن ابن عمر رضي الله عنهم. وقال صلى الله عليه وسلم: إن للصائم عند فطره دعوة ما ترد. رواه ابن ماجه. وقد سافر رسول الله صلى الله عليه وسلم في رمضان فصام وأفطر، وخير الصحابة بين الأمرين، أي بين الفطر والصيام، وكان يأمرهم بالفطر إذا دنوا من عدوهم، أي اقتربوا منه ليتقووا على قتاله. رواه مسلم. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم تقدير المسافة التي يفطر فيها الصائم بحد، ولا صح عنه في ذلك شيء. قال محمد بن كعب: أتيت أنس بن مالك في رمضان وهو يريد السفر وقد رحلت راحلته، وقد لبس ثياب السفر، فدعا بطعام فأكل، فقلت له: سنة؟ قال: سنة. ثم ركب. قال الترمذي: حديث حسن. وكان صلى الله عليه وسلم يدركه الفجر وهو جنب من أهله، فيغتسل بعد الفجر ويصوم، متفق عليه. وكان يقبل بعض أزواجه وهو صائم في رمضان، متفق عليه. وشبه قبلة الصائم بالمضمضة بالماء، رواه أبو داود وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رجلا سأل النبي صلى الله عليه وسلم عن المباشرة للصائم فرخص له، فأتاه آخر فسأله فنهاه، فإذا الذي رخص له شيخ، وإذا الذي نهاه شاب. والذي يفطر به الصائم الأكل والشرب والجماع، ويفطر من تعمد القيء، أما من ذرعه القيء فلا شيء عليه، ولا يفطر من أكل أو شرب ناسيا، فإنما أطعمه الله وسقاه، كما في الصحيحين. وذكر الإمام أحمد رحمه الله أنه صلى الله عليه وسلم كان يصب الماء على رأسه وهو صائم، وكان يتمضمض ويستنشق وهو صائم، ومنع الصائم من المبالغة في الاستنشاق. هذه كلها من هدي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في الصيام، من مهذب زاد المعاد ومن مختصره، وهي كالتقدمة بين يدي هذا الباب. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد بن زيد عن أيوب عن عبد الله بن شقيق قال: سألت عائشة رضي الله عنها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر. قالت: وما صام رسول الله صلى الله عليه وسلم شهرا كاملا منذ أن قدم المدينة إلا رمضان. الحديث أخرجه مسلم، والمصنف رحمه الله تعالى في جامعه، والنسائي وأبو داود. وقد أخرجه النسائي من طريق أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة به، باختلاف يسير في لفظه. وقوله يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم حتى يقول لن يفطر لتتابع صيامه، ويفطر ولا يعود من قريب إلى الصوم حتى يظن أنه لن يصوم صلى الله عليه وسلم. بيّن ذلك رواية النسائي وأبي داود، وأيضا ما جاء في رواية ابن عباس رضي الله عنهما عند البخاري ومسلم قال: ويصوم حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. الحديث فيه دليل على كراهة صيام شهر كامل ووصله بآخر، وأن شهر رمضان هو الشهر الوحيد الذي يصومه المسلم بتمامه، هذا ما يدل عليه الحديث. ومقتضى الحديث أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يصم شعبان كله، ولكن في الرواية الآتية أنه صامه كله، ويجمع بينهما بحمل الكل على المعظم. فإذا قالت صام شعبان كله فإن ذلك يعني صام معظمه، فيحمل الكل على المعظم. حتى جاء في كلام العرب، وهذا من كلام الترمذي وسيأتي بنصه إن شاء الله جل وعلا، حتى جاء في كلام العرب: إذا صام أكثر الشهر يقال صام الشهر كله ولم يصم إلا أكثره، أو أنه صامه كله صلى الله عليه وسلم في سنة وصام بعضه في سنة أخرى، يعني شعبان. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا علي بن حجر قال حدثنا إسماعيل بن جعفر الأنصاري الثقة، توفي سنة 80 و100، عن حميد عن أنس بن مالك رضي الله عنه أنه سئل عن صوم النبي صلى الله عليه وسلم فقال: كان يصوم من الشهر حتى نرى أن لا يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نرى أن لا يريد أن يصوم منه شيئا، وكنت ما تشاء أن تراه من الليل مصليا إلا رأيته مصليا ولا نائما إلا رأيته نائما. أخرجه البخاري وأخرجه المصنف أيضا في جامعه. والحديث يدل على أن عبادة النبي صلى الله عليه وسلم لم تكن على حال واحدة. قال الحافظ في الفتح: إن حاله في التطوع بالصيام والقيام كان يختلف، فكان تارة يقوم من الليل وتارة من وسطه وتارة من آخره، كما كان يصوم تارة من أول الشهر وتارة من وسطه وتارة من آخره، فكان من أراد أن يراه في وقت من أوقات الليل قائما أو في وقت من أوقات الشهر صائما فراقبه المرة بعد المرة، فلا بد أن يصادفه قام أو صام على وفق ما أراد أن يراه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان قال حدثنا أبو داود قال حدثنا شعبة عن أبي بشر قال سمعت سعيد بن جبير عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول ما يريد أن يفطر منه، ويفطر حتى نقول ما يريد أن يصوم منه، وما صام شهرا كاملا منذ قدم المدينة إلا رمضان. أخرجه الشيخان. هذه الأحاديث الثلاثة التي مرت بيّنت أنه صلى الله عليه وسلم لم يصم شهراً متتابعاً وتاماً غير رمضان، ومن فعل غير ذلك فقد خالف نبيه صلى الله عليه وسلم. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي عن سفيان بن منصور الثقفي وهو ثقة عابد خرج له الجماعة، عن سالم بن أبي الجعد عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. قال أبو عيسى هو الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: هذا إسناد صحيح. وهكذا قال عن أبي سلمة عن أم سلمة كما في الإسناد. وروى هذا الحديث غير واحد عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله تعالى عنها عن النبي صلى الله عليه وسلم. ويحتمل أن يكون أبو سلمة بن عبد الرحمن بن عوف قد روى هذا الحديث عن عائشة وعن أم سلمة جميعاً عن النبي صلى الله عليه وسلم. قال الألباني وهو الراجح: الحديث أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه والترمذي في جامعه، وقال: حديث أم سلمة حديث حسن. وظاهر الحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصل في صومه شهر شعبان بصوم شهر رمضان. وتعقيب الترمذي على الحديث إنما ليثبت صحة الحديث وسلامته من العلة ثم ليصحح متنه. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة عن عائشة رضي الله عنها قالت: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هناد قال حدثنا عبدة عن محمد بن عمرو قال حدثنا أبو سلمة هو ابن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها قال: لم أرى رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه لله في شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصومه كله. رواه مسلم والنسائي ولفظ مسلم كان يصوم شعبان كله كان يصوم شعبان إلا قليلا. وإسناد مسلم أصح من إسناد الترمذي، ففي إسناد الأخير أي في إسناد الترمذي محمد بن عمرو بن علقمة الليثي وهو صدوق له أوهام، ووهم المناوي وقال إنه محمد بن عطاء القرشي. وقد كثر الكلام حول التوفيق بين الخبر السابق وهذا الخبر، والحق أنهم تكلفوا في ذلك، ولو أنهم نظروا في رواية عائشة عند مسلم لعلموا أنها بيّنت أنه صلى الله عليه وسلم كان يصوم شعبان كله ولكنه يستثني منه أياما قليلة. ورحم الله الإمام الترمذي إذ بيّن ذلك في جامعه فقال: وروي عن ابن المبارك أنه قال في هذا الحديث، قال: هو جائز في كلام العرب إذا صام أكثر الشهر أن يقال صام الشهر كله، ويقال قام فلان ليله أجمع ولعله تعشى واشتغل ببعض أمره. يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر، كأن ابن المبارك قد رأى كلا الحديثين متفقين. يقول: إنما معنى هذا الحديث أنه كان يصوم أكثر الشهر. أما الحكمة في إكثاره الصوم في شهر شعبان فالجواب عليه من حديث أسامة بن زيد قال: قلت يا رسول الله لم أرك تصوم من شهر من الشهور ما تصوم من شعبان، قال: ذلك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، هو شهر ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين، فأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. أخرجه النسائي وأبو داود وصححه ابن خزيمة وغيره. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، وأفضل الصلاة بعد الفريضة صلاة الليل. رواه مسلم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: لم يكن النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من شهر أكثر من شعبان، فإنه كان يصوم شعبان كله، وفي رواية كان يصوم شعبان إلا قليلا. متفق عليه. قال العلامة ابن عثيمين رحمه الله: إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا ما هو مسنون صومه من الأيام والشهور، من ذلك صوم شعبان، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يصومه كله أو كله إلا قليلا، كما روت عنه ذلك عائشة رضي الله عنها. ولهذا ينبغي للإنسان أن يكثر من الصيام في شهر شعبان أكثر من غيره، لأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصومه. والحكمة من ذلك كما قال العلماء أنه يكون بين يدي رمضان كالرواتب بين يدي الفريضة، ومن ذلك أيضا أي مما يسن صيامه شهر الله المحرم. وشهر الله المحرم هو ما بين ذي الحجة وصفر، قال فيه النبي صلى الله عليه وآله وسلم: أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، ويتأكد أن يصوم منه العاشرة أو العاشرة والتاسعة. ومن ذلك أيضا أن يصوم من كل شهر ثلاثة أيام كما في حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم ويأتي. من ذلك أيضا أن يصوم يوم عرفة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صيام يوم عرفة فقال إنه يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم، يعني يكفر سنتين. فهذا بعض ما سنه لنا نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. ومنه أيضا قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا القاسم بن دينار الكوفي قال حدثنا عبيد الله بن موسى وطنق بن غنام عن شيبان عن عاصم عن زر عن عبد الله بن مسعود رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، والغرة أول الشهر. كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام، وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أي مضموما إلى ما قبله كما يأتي في الحديثين بعده. فلا ينافيه قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تخصوا يوم الجمعة بصيام، كذا قال الألباني رحمه الله تعالى. حديث عبد الله رضي الله عنه أخرجه النسائي وأبو داود وابن ماجه مختصرا، والترمذي قال: حديث عبد الله حديث حسن غريب. قال: وروى شعبة عن عاصم هذا الحديث ولم يرفعه، والحديث صححه ابن حبان وابن عبد البر وابن حزم، وصححه الألباني في الإرواء. وفيه دليل لمن قال باستحباب صيام يوم الجمعة منفردا، وهو مذهب مالك وأبي حنيفة رحمهما الله تعالى، ولكن الجمهور من العلماء كره ذلك، وهو الصواب عملا بما أخرجه الجماعة إلا النسائي عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تصوم يوم الجمعة إلا وقبله يوم أو بعده يوم. وفي رواية عند مسلم: ولا تختصوا يوم الجمعة بصيام من بين الأيام إلا أن يكون في صوم يصومه أحدكم. وعن جويرية رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل عليها في يوم الجمعة وهي صائمة فقال: أصمت أمس؟ قالت: لا. قال: تصومين غدا؟ قالت: لا. قال: فأفطري. رواه البخاري وأبو داود. وقد أجيب عن الحديث بأنه ليس فيه ما يدل على أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفرد يوم الجمعة بالصوم، لأن الاحتمال قائم. كما قال الألباني رحمه الله تعالى: وقلما كان يفطر يوم الجمعة، أي مضموما إلى ما قبله، لم يقل أو مضموما إلى ما بعده، لأنه لا يرى صيام يوم السبت في غير الفرض بحال من الأحوال رحمه الله تعالى. وسيأتي الحديث والكلام عنه إن شاء الله جل وعلا. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو حفص عمرو بن علي قال: حدثنا عبد الله بن داود عن ثور بن يزيد عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي، نسبة إلى جرش اسم موضع في اليمن، وربيعة الجرشي ثقة خرج له الجماعة واختلف في صحبته. عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان النبي صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس. والحديث أخرجه النسائي والترمذي وابن خزيمة وأحمد، ورواه ابن ماجه من طريق أخرى سوى طريق المصنف. وقال الترمذي: حديث حسن غريب من هذا الوجه. والحديث أخرجه أيضا ابن حبان وصححه الألباني. وقد ضعف الحديث ابن القطان ورد عليه الحافظ في التلخيص. وقوله يعني قول عائشة رضي الله عنها: يتحرى، التحري هو القصد والاجتهاد في الطلب والعزم على تخصيص الشيء بالفعل والقول. والحديث يدل على استحباب صوم يومي الاثنين والخميس من كل أسبوع، لأن الأعمال تعرض فيهما. عن أبي قتادة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم سئل عن صوم يوم الاثنين فقال: ذلك يوم ولدت فيه ويوم بعث أو أنزل علي فيه. رواه مسلم. وعن أبي هريرة رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. رواه الترمذي وقال: حديث حسن. ورواه مسلم بغير ذكر الصوم. وعن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحرى صوم الاثنين والخميس، وهو حديث الباب الذي معنا. قال العلامة النووي رحمه الله تعالى: وقد ذكر صيام الثلاثة الأيام من كل شهر، الأفضل صومها في الأيام البيض، وهي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر، وقيل الثاني عشر والثالث عشر والرابع عشر، والصحيح المشهور هو الأول، أن أيام البيض هي الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: أوصاني خليلي صلى الله عليه وسلم بثلاث: صيام ثلاثة أيام من كل شهر، وأوصاني بركعتي الضحى، وأن أوتر قبل أن أنام. متفق عليه. وعن أبي الدرداء رضي الله عنه قال: أوصاني حبيبي صلى الله عليه وسلم بثلاث: لن أدعهن ما عشت، بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وصلاة الضحى، وبألا أنام حتى أوتر. رواه مسلم. وعن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله. متفق عليه. وعن معاذة العدوية أنها سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من كل شهر ثلاثة أيام؟ قالت: نعم. قالت: فقلت: من أي الشهر كان يصوم؟ قالت: لم يكن يبالي من أي الشهر يصوم. رواه مسلم. وعن أبي ذر رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا صمت من الشهر ثلاثة فصم ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه الترمذي وحسنة. وعن قتادة ابن ملحان رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يأمرنا بصيام أيام البيض ثلاث عشرة وأربع عشرة وخمس عشرة. رواه أبو داود. عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يفطر أيام البيض في حضر ولا سفر. رواه النسائي. النبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا في هذه الأحاديث فضل صوم يوم الاثنين والخميس وثلاثة أيام من كل شهر. أما يوم الاثنين فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل عن صومه فقال: ذاك يوم ولدت فيه وبعثت أو أنزل علي فيه. وكذلك مات فيه صلى الله عليه وسلم، فيوم الاثنين ولد فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن في أي شهر لم يتبين، هل هو في شهر ربيع الأول أو في غيره، وهل هو في اليوم الثاني عشر منه أو في غيره. والمؤكد أنه ولد في يوم الاثنين. وكذلك أيضا أنزل على الرسول صلى الله عليه وسلم فيه، يعني أول ما نزل عليه القرآن في يوم الاثنين. وقد شك الراوي هل قال أنزل أو بعث، وبينهما فرق، لأنه أنزل عليه القرآن قبل أن يبعث، أنزلت عليه سورة اقرأ باسم ربك الذي خلق، خلق الإنسان من علق، اقرأ وربك الأكرم الذي علم بالقلم، علم الإنسان ما لم يعلم، وبهذا صار نبيا وأنزل عليه. وأما البعث وهو الإرسال فإنما كان بقوله تعالى: يا أيها المدثر قم فأنذر، وربك فكبر، وثيابك فطهر، والرجز فاهجر. هذا بعد الأول. وعلى كل صار هذا اليوم فيه مناسبات شريفة عظيمة: ولادة الرسول صلى الله عليه وسلم، وإنزال الوحي عليه أو إرساله إلى الناس. وأما صيام ثلاثة أيام من كل شهر ففيه أحاديث، من حديث أبي هريرة رضي الله عنه وأبي الدرداء وأبي ذر رضي الله تعالى عنهم جميعا. هؤلاء الثلاثة أوصاهم النبي صلى الله عليه وسلم بوصية واحدة، لكن وصى كل واحد منهم في وقت. أوصاهم بصيام ثلاثة أيام من كل شهر، وقال لعبد الله بن عمرو رضي الله عنهما: صوم ثلاثة أيام من كل شهر صوم الدهر كله، يعني ثلاثة أيام، والحسنات بعشر أمثالها تكون ثلاثين يوما، فتكون صوم الدهر كله. أوصاهم بثلاثة أيام من كل شهر ولم يعين، لم يقل الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر. وأوصاهم أيضا بركعتي الضحى، وركعتا الضحى وقتها من ارتفاع الشمس قدر رمح، أي من نحو ثلث ساعة بعد طلوع الشمس إلى قبيل الزوال، أي إلى ما قبل الزوال بنحو عشر دقائق. فكل هذا وقت لركعتي الضحى، وتسن كل يوم بقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إن كل عضو من أعضاء بني آدم يصبح كل يوم وعليه صدقة، في مقابلة للأعضاء أو للمفاصل، وهي السلامة أو ما بين المفاصل، وهي السلامة على اختلاف في بيان معناه. وأوصى أيضا صلى الله عليه وسلم بأن يوتر قبل أن ينام، وذلك لمن خشي ألا يقوم من آخر الليل. الأيام الثلاثة يجوز أن تصومها في العشر الأول أو الأوسط أو الأخير، أو أن تصوم كل عشرة أيام يوما، أو في كل أسبوع يوما، كل هذا جائز والأمر واسع. لذلك قالت عائشة رضي الله عنها: إن النبي صلى الله عليه وسلم لا يبالي من أي الشهر صامها، من أوله أو وسطه أو آخره، لكن اليوم الثالث عشر والرابع عشر والخامس عشر أحسن وأفضل، لأنها أيام البيض. وأما صوم يوم الخميس فهو أيضا سنة، لكنه دون صوم يوم الاثنين. صوم يوم الاثنين أفضل، وكلاهما فاضل، وإنما كان صيامهما فاضلا لأنه يروى عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الأعمال تعرض فيهما على الله. قال: فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أفضل الصيام كما قال النبي صلى الله عليه وسلم هو صيام داود، فكان صلى الله عليه وآله وسلم يصوم يوما ويفطر يوما. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن يحيى، قال حدثنا أبو عاصم عن محمد بن رفاعة عن سهيل بن أبي صالح عن أبيه عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. أخرجه الترمذي في جامعه وقال: حديث حسن غريب. قال الألباني: بل هو ضعيف الإسناد صحيح المتن، فإن له شاهدا أخرجته مع الحديث في الإرواء، وقد صححه الألباني. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: تعرض الأعمال، أي على رب العالمين كما في رواية، يوم الاثنين والخميس، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. فالحكمة من مداومته صلى الله عليه وسلم على صيام الاثنين والخميس إرادة أن يرفع عمله على الوجه الكامل. والحديث يفيد عدم الاستهانة بمستحب العمل، كما أن هذا الخبر لا ينافي ما جاء في صحيح مسلم عن أبي قتادة رضي الله عنه قال: سئل رسول الله صلى الله عليه وسلم عن صوم يوم الاثنين فقال: فيه ولدت وفيه أنزل علي القرآن. ولا تعارض بين الخبرين، فقد يكون للحكم سببان أفاده المناوي تعرض في يوم الاثنين وفي يوم الخميس الأعمال على الله. العرض ثلاثة أقسام: عرض لعمل اليوم والليلة يرفع إليه عمل الليل قبل النهار وعمل النهار قبل الليل، وعرض لعمل الأسبوع، وعرض لعمل السنة. وحكمة العرض أن الله تعالى يباهي بالطائعين الملائكة، وإلا فهو غني عن العرض لأنه أعلم بعباده من ملائكته. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو أحمد ومعاوية بن هشام، قال حدثنا سفيان عن منصور عن خيثمة عن عائشة رضي الله عنها قال: كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم من الشهر السبت والأحد والاثنين، ومن الشهر الآخر الثلاثاء والأربعاء والخميس. أخرجه أحمد وابن ماجه نحوه، وأخرجه الترمذي في جامعه وقال: هذا حديث حسن. وقال الألباني: إسناده صحيح. وروى عبد الرحمن بن مهدي هذا الحديث عن سفيان ولم يرفعه. وقال الحافظ في الفتح: هو أشبه، وذلك لأن عبد الرحمن بن مهدي حافظ ثبت، أما أبو أحمد محمد بن عبد الله بن الزبير فإنه وإن كان ثقة ثبتا فهو يخطئ في حديث الثوري. تابعه معاوية بن هشام القصار، لكنه صدوق له أوهام. والحديث يبين أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يكن له حال واحدة في الصيام كما مر، فإنه كان يصوم السبت والأحد والاثنين من شهر، وفي الشهر الآخر يصوم الثلاثاء والأربعاء والخميس، فلم يلتزم حالة بعينها. وذلك لا شك فيه تخفيف على الأمة لمن أراد أن يتأسى ويتبع. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا أبو مصعب المديني عن مالك بن أنس عن أبي النضر عن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف عن عائشة رضي الله عنها قالت: ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر أكثر من صيامه في شعبان. هذه الرواية أخرجها الجماعة إلا ابن ماجه، وهي إحدى روايات عائشة رضي الله عنها. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمود بن غيلان، قال حدثنا أبو داود، قال حدثنا شعبة عن يزيد الرشكي قال: سمعت معاذة قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم ثلاثة أيام من كل شهر؟ قالت: نعم. قلت: من أيه كان يصوم؟ أي من أي أيامه كان يصوم؟ قالت: كان لا يبالي من أيه صام. قال أبو عيسى: يزيد الرشك هو يزيد الضبعي البصري، وهو ثقة، روى عنه شعبة وعبد الوارث بن سعيد وحماد بن زيد وإسماعيل بن إبراهيم وغير واحد من الأئمة، وهو يزيد القاسم ويقال القسام، والرشك بلغة أهل البصرة هو القسام. وقد مر في أول هذا المجلس ما يتعلق ببعض أحواله رحمه الله رحمة واسعة. عن يزيد الرشكي قال: سمعت معاذة، وذكر الحديث، والحديث أخرجه مسلم وأبو داود والترمذي في جامعه وقال: حسن صحيح. وقول معاذة: من أيه، أي من أي جزء فيه، أوله أو وسطه أو آخره، واللفظ عند مسلم: لم يكن يبالي من أي أيام الشهر صام. ويستدل من هذا الخبر أن النبي صلى الله عليه وسلم لم يحدد أياما بعينها ليصومها، فالسنة استحباب صيام 3 أيام من أول أو وسط أو آخر الشهر العربي، وقد ورد استحباب صيام أيام البيض كما مر، وهي 13 و14 و15. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا هارون بن إسحاق الهمداني قال حدثنا عبدة بن سليمان عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها قال: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية. قد يقول قائل: ولماذا كانت قريش تصومه في الجاهلية قبل الإسلام؟ تلقيا من أهل الكتاب. قال القرطبي: ولعلهم استندوا في صومه إلى شرع إبراهيم أو نوح عليهما السلام، فقد ورد في أخبار أنه اليوم، يعني يوم عاشوراء، أنه اليوم الذي استوت فيه السفينة على الجودي، فصامه نوح شكرا، وكذلك أنه اليوم الذي نجى الله فيه موسى وقومه من فرعون وملئه، ولهذا كانوا يعظمونه في الجاهلية، يعني أهل مكة يعني قريشا كانوا يعظمون يوم عاشوراء بكسوة الكعبة فيه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان عاشوراء يوما تصومه قريش في الجاهلية، وكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصومه، فلما قدم المدينة صامه وأمر بالصيام، فلما افترض رمضان كان رمضان هو الفريضة وترك عاشوراء، فمن شاء صامه ومن شاء تركه. الحديث أخرجه البخاري ومسلم والترمذي في جامعه، والحديث ناسخ لفرض صيام عاشوراء بعد أن فرض الله عز وجل صيام رمضان، والحديث أحد الأدلة التي تفيد مخالفة أعداء الدين من كفار ومشركين في عباداتهم وعاداتهم، كما يستدل منه على استحباب صيام عاشوراء. أما إضافة يوم آخر له، أي ليوم عاشوراء، فيؤخذ من رواية ابن عباس رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لئن بقيت إلى قابل لأصومن 9. أخرجه مسلم وأبو داود. فمات قبل أن يبلغه صلى الله عليه وآله وسلم. هذا تلخيص لهدي رسول الله صلى الله عليه وسلم في صيام التطوع كما في مهذب زاد المعاد. كان صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وما استكمل صيام شهر غير رمضان، وما كان يصوم في شهر أكثر مما يصوم في شعبان كما في الصحيحين. وكان يتحرى صلى الله عليه وسلم صيام يوم الاثنين والخميس كما عند الترمذي وغيره، وكان يحض على صيامهما كما روى ذلك أحمد وغيره. وقال ابن مسعود رضي الله عنه: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم من غرة كل شهر 3 أيام. وقد مر هذا في أحاديث الشمائل في هذا الباب، وذكره أبو داود والنسائي. وقال عن صيام 3 أيام من كل شهر: إن ذلك صيام الدهر كما في الصحيحين. وقالت عائشة: لم يكن يبالي من أي الشهر صامها، ذكره مسلم. وورد عنه صلى الله عليه وسلم تخصيصها بأيام البيض كما روى ذلك أبو داود وغيره. أما صيام 10 ذي الحجة فقد اختلف فيه، فقالت عائشة: ما رأيته صائما في 10 قط، ذكره مسلم، ولكن يشمله الحث على الإكثار من العمل الصالح فيها، أي في 10 مطلقا كما روى ذلك البخاري في الصحيح. وأما صيام 6 أيام من شوال فصح عنه صلى الله عليه وسلم أنه قال: صيامها مع رمضان يعدل صيام الدهر، رواه مسلم وغيره. وأما صيام يوم عاشوراء فإنه لما قدم المدينة وجد اليهود تصومه وتعظمه، وقال نحن أحق بصومه، فصامه وأمر بصيامه، وذلك قبل فرض رمضان. فلما فرض رمضان قال من شاء صامه، يعني يوم عاشوراء، ومن شاء تركه، كما في الصحيحين. وروى مسلم في صحيحه عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم حين صام يوم عاشوراء وأمر بصيامه قالوا يا رسول الله إنه يوم تعظمه اليهود والنصارى، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا كان العام المقبل إن شاء الله صمنا اليوم التاسع. فلم يأتي العام المقبل حتى توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم. روى ذلك مسلم في صحيح. وفي الصحيحين عن معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنهما قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول هذا يوم عاشوراء ولم يكتب الله عليكم صيامه وأنا صائم، فمن شاء فليصم ومن شاء فليفطر. وكان من هدي رسول الله صلى الله عليه وسلم إفطار يوم عرفة للواقف بها كما في الصحيحين. أما لغير الواقف بعرفة فإنه صح عنه أن صيامه يكفر السنة الماضية والباقية. رواه مسلم. وأخرج الإمام أحمد وابن خزيمة وابن حبان وغيرهم أنه كان يصوم السبت والأحد كثيرا، كما في المسند وسنن النسائي عن كريب مولى ابن عباس قال أرسلني ابن عباس رضي الله عنهما وناس من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم إلى أم سلمة أسألها أي الأيام كان النبي صلى الله عليه وسلم أكثرها صياما؟ قالت يوم السبت والأحد، ويقول صلى الله عليه وسلم إنهما عيد للمشركين فأنا أحب أن أخالفهم. وروى أحمد وأبو داود والترمذي وغيرهم عن عبد الله بن بسر السلمي عن أخته الصماء أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا تصوموا يوم السبت إلا فيما افترض عليكم، فإن لم يجد أحدكم إلا لحاء عنب أو عود شجرة فليمضغه. فاختلف الناس في هذين الحديثين، فقال بعض المحدثين عن الأول ضعيف لأنه من رواية عبد الله بن محمد بن عمر بن علي بن أبي طالب، وقد استنكر بعض حديث محمد بن عمر. وقال بعضهم بل هو حسن، فقد وثق ابن حبان عبد الله وأباه. وعن الثاني قال مالك رحمه الله هذا كذب، يريد حديث عبد الله بن مصر في عدم صيام يوم السبت إلا فيما افترض. قال مالك هذا كذب، ذكره عنه أبو داود. وقال الترمذي هو حديث حسن، وقال أبو داود هذا الحديث منسوخ، وقال النسائي هو حديث مضطرب، وقال جماعة من أهل العلم لا تعارض بينه وبين حديث أم سلمة، فإن النهي عن صومه إنما عن إفراده، وحديث صيامه إنما هو مع يوم الأحد. قالوا ونظير هذا أنه صلى الله عليه وسلم نهى عن إفراد يوم الجمعة بالصوم إلا أن يصوم يوما قبله أو يوما بعده. ولم يكن من هديه صلى الله عليه وسلم صيام الدهر، بل قد قال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، رواه أحمد وغيره. وليس مراده بهذا من صام الأيام المحرمة، فإنه ذكر ذلك جوابا لمن قال أرأيت من صام الدهر، فقال من صام الدهر فلا صام ولا أفطر، ولا يقال في جواب من فعل المحرم لا صام ولا أفطر، فإن هذا يؤذن بأنه سواء فطره وصومه، لا يثاب عليه ولا يعاقب. وليس كذلك من فعل ما حرم الله عليه من الصيام. وأيضا فإن أيام التحريم مستثناة بالشرع، فهي بمنزلة الليل أو أيام الحيض، فلم يكن الصحابة ليسألوه عن صومها وقد علموا تحريمه. وقد جاء في الحديث الصحيح المتفق على صحته إن أحب الصيام إلى الله صيام داود كان يصوم يوما ويفطر يوما، وكان صلى الله عليه وسلم يدخل على أهله فيقول: هل عندكم شيء؟ فإن قالوا لا قال: إني إذا صائم. رواه مسلم. فينشئ النية للتطوع من النهار، وكان أحيانا ينوي صوم التطوع ثم يفطر. رواه مسلم. وروى البخاري أنه صلى الله عليه وسلم دخل على أم سليم فأتته بتمر وسمن، فقال: أعيدوا سمنكم في سقائه وتمركم في وعائه فإني صائم. وثبت عنه صلى الله عليه وسلم: إذا دعي أحدكم إلى طعام وهو صائم فليقل: إني صائم. رواه مسلم. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم النهي عن إفراد يوم الجمعة بالصوم، فما في حديث جابر بن عبد الله المتفق على صحته. وكان من هديه في شهر رمضان الإكثار من أنواع العبادات، فكان جبريل عليه الصلاة والسلام يدارسه القرآن في رمضان، وكان صلى الله عليه وسلم إذا لقيه جبريل أجود بالخير من الريح المرسلة، وكان أجود الناس وأجود ما يكون في رمضان. رواه البخاري. كان يكثر في رمضان من الصدقة والإحسان وتلاوة القرآن والصلاة والذكر والاعتكاف، وكان يخص رمضان من العبادة بما لا يخص غيره به من الشهور، حتى إنه كان ليواصل الصيام فيه أحيانا ليوفر ساعات ليله ونهاره على العبادة. وكان ينهى أصحابه عن الوصال فيقولون له: إنك تواصل. فيقول: لست كهيئتكم، إني أبيت، وفي رواية: إني أضل، عند ربي يطعمني ويسقيني. رواه البخاري ومسلم. وفي رواية أخرى لهما: إني لست مثلكم، إني أطعم وأسقى. ولا يخفاك أنه لو كان الطعام والشراب حسيين لم يكن مواصلا، ولقال: إني لا أواصل، وإنما أثبت لنفسه الوصال، وأثبت هذا الذي يؤتيه ربه تبارك وتعالى من إطعامه وإسقائه: إني أظل عند ربي أو أبيت عند ربي يطعمني ويسقيني. لو كان يطعمه طعاما حسيا ويسقيه شرابا حسيا ما كان مواصلا، ولو أنهم قالوا له: ولكنك تواصل، لكان الجواب حتما: أنا لست مواصلا، بل أنا آكل وأشرب. ولكن أثبت الوصال مع الإطعام والإسقاء، وذلك إنما يكون بإمداده صلى الله عليه وآله وسلم بما يمده ربه به مما يفيض عليه سبحانه وتعالى من عطائه وفيضه صلى الله وسلم وبارك عليه. فهذا بعض هديه، وما أعظم وأكثر هديه في الصوم وفي صيام رمضان. والنبي صلى الله عليه وآله وسلم كما مر ندب إلى صيام 6 أيام من شوال. فعن أبي أيوب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من صام رمضان ثم أتبعه 6 من شوال كان كصيام الدهر. رواه مسلم. النبي صلى الله عليه وآله وسلم بيّن لنا في هذا الحديث الفضل العظيم الذي يؤتيه الله جل وعلا لمن صام رمضان وأتبعه 6 من شوال، وبيّن أيضا صلى الله عليه وسلم فضل صيام يوم عرفة، وقال: يكفر السنة الماضية والباقية. وبيّن أيضا صلى الله عليه وسلم فضل صيام يوم عاشوراء، فقال: يكفر السنة الماضية، وهو يوم عظيم له قدر جليل كما مر، بل إن قريشا كانت تعظمه في الجاهلية، ولا شك أن ذلك التعظيم إنما هو أثارة من علم سابق، أثارة من علم النبيين، فوصل ذلك إليهم فكانوا يعظمونه تبعا. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: من صام رمضان ثم أتبعه ستا من شوال فكأنما صام الدهر. وفسر ذلك صلى الله عليه وسلم: شهر بعشرة أشهر وستة أيام بشهرين، فذلك تمام السنة، لأن الحسنة بعشر أمثالها، فمن صام شهر رمضان فكأنما صام عشرة أشهر، ومن صام ستة أيام من شوال فكأنما صام شهرين، ستة أيام بستين يوما، فالحسنة بعشر أمثالها، فتضم الشهرين إلى العشرة الأشهر، فهذا تمام السنة، وهذا من فضل ربنا تبارك وتعالى على هذه الأمة. قال الإمام الترمذي رحمه الله تعالى: حدثنا محمد بن بشار قال حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال حدثنا سفيان عن منصور عن إبراهيم عن علقمة هو ابن وقاص الليثي ثقة ثبت عن علقمة قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يخص من الأيام شيئا؟ قالت: كان عمله ديمة، أي دائمة، كان عمله ديمة، وأيكم يطيق ما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يطيق؟ أخرجه البخاري ومسلم. بواب البخاري رحمه الله تعالى في صحيحه في كتاب الرقاق بابا هو باب القصد والمداومة على العمل. قال رحمه الله تعالى: حدثنا عبدان قال أخبرني أبي عن شعبة عن أشعث قال: سمعت أبي قال: سمعت مسروقا قال: سألت عائشة رضي الله عنها: أي العمل كان أحب إلى النبي صلى الله عليه وسلم؟ قالت: الدائم. قال: قلت: فأي حين كان يقوم؟ قالت: كان يقوم إذا سمع الصارخة. والحديث أخرجه أيضا مسلم في صحيح. والصارخ يعني الديك، وغالب الديكة يكون لها توقيت منفصل، فإذا أقبل نصف الليل الآخر بدأت تؤذن وتصيح شتاء وصيف، حتى إن الناس فيما سبق حين كانت الساعات قليلة ونادرة كانوا يستغنون بها، أي بتلك الديكة عن الساعات، وكانت توقت توقيتا منضبطا، فكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا سمع الصارخ قام، لأنه لم يكن هناك ساعات في ذلك الوقت. قال العلامة بن عثيمين رحمه الله تعالى في هذا الحديث: دليل على استحباب الإدامة على العمل الصالح، لأن ذلك يدل على رغبة الإنسان في العمل، أما الإنسان الذي لا يداوم فإن هذا يدل على فتوره وكسله، لكن إذا انتقل من عمل إلى عمل يرى أنه أفضل فإن هذا من المداومة أيضا، يعني إذا كان من عادته أن يصوم يوما بعد يوم ثم طرأ عليه ما يقتضي أن يفطر هذا اليوم لغرض شرعي فإن هذا لا يقال إنه ترك المداومة، لأنه انتقل إلى عمل أفضل منه. ولهذا كان النبي صلى الله عليه وسلم نفسه وهو الذي يحب أن يداوم العمل، حتى إنه لما قضى سنة الظهر الراتبة بعد العصر استمر عليها، ومع ذلك نجده أحياناً يصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم، وكذلك في القيام يقوم حتى يقال لا ينام، وينام حتى يقال لا يقوم، وهكذا، أي أنه يتبع ما هو أصلح. فلا تظن أن معنى المداومة أن تداوم على عمل بعينه، هذا صحيح أنه نوع من المداومة، لكن إذا تركت هذا العمل بعينه لعمل آخر مثله أو أفضل منه فإنك تعتبر مداوما. قال البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا قتيبة عن مالك عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت: كان أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم الذي يدوم عليه صاحبه. قولها أحب العمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يعني من جنسه، وإنه لمن المعلوم أن الإنسان لو داوم على النافلة ما صارت أحب إلى الله من الفريضة، كما جاء في الحديث القدسي أن الله عز وجل قال: ما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه. فقصدها العمل من هذا الجنس، من هذا النوع، لأن الإنسان مثلا يمكن أن يداوم على صلاة الضحى ولا يصلي الظهر مثلا، ويقول إن هذا العمل الذي أداوم عليه هو أحب العمل إلى رسول الله أو أحب العمل إلى الله عز وجل، وليس كذلك. فمثلا رجل يصلي الضحى ويتركها، وآخر يصليها ويداوم عليها بمقتضى النصوص عنده، فالثاني أحب إلى الله عز وجل. وكذلك إنسان يداوم على راتبة الظهر وآخر لا يداوم عليها، نقول الأول أحب إلى الله عز وجل. قال البخاري الإمام رحمه الله أمير المؤمنين في الحديث: حدثنا آدم قال حدثنا ابن أبي ذئب عن سعيد المقبوري عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لن ينجي أحدا منكم عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا، إلا أن يتغمدني الله برحمة سددوا وقاربوا واغدوا وروحوا وشيء من الدلجة والقصد القصد تبلغوا. وأخرجه أيضا مسلم في صحيح. هذا الحديث فيه أن العمل لا ينجي من النار، ولكن يشكل عليه نصوص أخرى تدل على أن العمل سبب للنجاة من النار، والجمع بين النصوص هكذا. قوله لا ينجي أحدا منكم عمله هذا على سبيل المعاوضة، وأما قوله جزاء بما كانوا يعملون وما أشبه ذلك من الآيات الدالات على أن العمل سبب، فإن العمل مجرد سبب لا عوض، لأنه لو وجدت المعاوضة لكانت نعمة واحدة من الله تبارك وتعالى على الإنسان في الدنيا معادلة لجميع الأعمال. فلو أننا أردنا المعاوضة وأتينا بإنسان وقلنا له: كم عملت؟ قال: عملت كذا وكذا وكذا، لقلنا: كم لله عليك من نعم لا تحصى. فلو أريد المعاوضة لكانت نعمة واحدة في الدنيا تعادل جميع العمل، ولكن العمل سبب، والسبب لا يشترط فيه أن يكون مكافئا للمسبب. فعمل الإنسان سبب للنجاة من النار ودخول الجنة، ولكنه ليس هو العوض. لن يدخل أحد منكم الجنة بعمله، الباء ها هنا سوى الباء في قوله جل وعلا جزاء بما كانوا يعملون. فالباء المنفية هي باء الثمنية، باء المعاوضة، وأما الباء المثبتة فهي باء السببية. فالمنفية للثمنية، والمثبتة إنما هي للسببية، وبهذا يجمع بين النصوص بفضل الله جل وعلا. وقد ذكر النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه يؤتى يوم القيامة برجل عمل أعمالا صالحة عظيمة، فيقول الله تبارك وتعالى للملائكة: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي. فيقول: يا ربي بعملي، لأنه عمل أعمالاً صالحة عظيمة فيظن أنها يمكن أن تكون ثمناً وعوضاً. فإذا قال الله جل وعلا: أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال: لا، يا رب بعملي. فحينئذ يؤتى بنعمة من نعم الله تبارك وتعالى عليه. ويحاسب. فإذا هي قد رجحت بجميع ما عمل من الأعمال الصالحة العظيمة، فيقول الله تبارك وتعالى لملائكته: أدخلوا عبدي هذا النار بعمله. فيقول: لا يا رب، بل أدخلني الجنة برحمتك. فيعود للأول: الإنسان هو الإنسان، ولا تثريب عليه، فهكذا خلقه الله. فنسأل الله أن يصلح أحوالنا أجمعين. قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى: حدثنا عبد العزيز بن عبد الله قال حدثنا سليمان عن موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا، واعلموا أنه لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل. أخرجه مسلم أيضا. هذا الحديث فيه بعض شيء، يعني في أسلوبه وصياغته، ولا شك أن هذا من الراوي. سددوا وقاربوا، التسديد معناه الإصابة، والمقاربة المقاربة من الصواب، يعني اتوا بالعمل على أكمله إذا أمكن. فهذا هو التسديد، بمعنى الإصابة، أن تصيب كبد الغرض، فهذا تسديد. ولكن إذا لم يقع السهم على كبد الغرض فلا أقل من أن يقع قريبا منه. قاربوا، فقاربوا إذا لم يمكن، أي لم يمكن التسديد، لأن الله تعالى قال: فاتقوا الله ما استطعتم. وقوله: اعلموا أن لن يدخل أحدكم عمله الجنة، وأن أحب الأعمال أدومها إلى الله وإن قل، صواب اللفظ: وإن أحب الأعمال إلى الله أدومها وإن قل. ولكنه هنا فصل بين العامل والمعمول، ولكن الألفاظ الأخرى تبين أن هذا اللفظ فيه شيء من الاضطراب، لكنه لا يضر ما دام المخرج واحدا، فإنه يحمل على اللفظ الذي ليس فيه إشكال. الحديث فيه فائدة، هي قوله صلى الله عليه وسلم: القصد القصد تبلغه، معناه ألا يتكلف الإنسان في الشيء، لأن الإنسان إذا تكلف في الشيء تعب ومل وترك. أما إذا أتى بالشيء قصدا بدون تعب ولا نصب ولا تكلف، فإنه يستمر عليه ولا يتأثر ولا يمل. ولهذا قال: أغدو وروحوا وشيء من الدلجة. الغدوة هي السير صباحا، والروحة هي السير مساء. وكل هذا يبين أن منهج الإنسان في حياته وفي عبادته ينبغي ألا يكون مشقا، لأن الإنسان إذا أرهق بعمله تعب ومل وترك في النهاية. والنبي صلى الله عليه وسلم بيّن لنا ذلك كما مر في حديث قيامه صلى الله عليه وسلم، بل إنه أمر بأن يستفتح قيام الليل بركعتين خفيفتين، وفعل ذلك صلى الله عليه وسلم من أجل أن يذهب ما تبقى من آثار النعاس، وأن ينشط المرء للإتيان بما هو آت من العبادة بنفس متشوقة لتلك العبادة والإقبال على الله جل وعلا. والنفس كذلك، فإنها مستصعبة، وإذا حملتها على الأشق الأشق انقطعت، وإن المنقطع لا ظهر أبقى ولا غرض انتهى إليه، وإنما هو منبت. فالمنبت لا على ظهره الذي يحمله أبقى، أي على دابته ووسيلته، لا ظهر أبقى ولا غاية بلغ، وإنما صار كالشاة العائرة بين الصفين، انقطع فصار مبتوتا أي مقطوعا. فالمنبت كذلك، فالإنسان إذا حمل نفسه على الأشق الأشق انقطعت وكلت وملت، وإنما على التدريج شيئا فشيئا. بل إن العلماء رحمة الله عليهم كما قال الشافعي رحمه الله تعالى ليونس: يا يونس إن العلم أودية فبأيها أخذ قطع بك دون أن تبلغ آخرة، ولكن الشيء بعد الشيء مع الأيام والليالي، أي خذ الشيء بعد الشيء، المسألة بعد المسألة مع الأيام والليالي. ولا يخفاك أن الإنسان إذا تعلم اليوم مسألة وضم إليها في غده مسألة صار عنده مسألتان، فإذا ضم إليها في يومه الثالث مسألة أخرى صارت هذه المسائل ثلاثة، ومع الأيام والليالي تكثر مسائله. والعلم بالتعلم والحلم بالتحلم كما قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. فينبغي على الإنسان أن يتدرج في طلب الشيء وألا يتكل على فورة نشاطه، فإن لكل عمل شرة ولكل شرة فترة، وإذا جاءت فترة بعد شرة فلا تجزعن، لأن الإنسان ربما استيأس إذا جاءت فترة بعد شرة، فالشرة النشاط والاندفاع في الأمور. فإن الإنسان إذا بدأ عملا كان مشوقا إلى أن يأتي به على أكمله، ثم تأتي هذه الفترة، فهذه الفترة إذا جاءت ربما أحس باليأس وبأنه لن يبلغ المبالغ التي كان يؤمل، وليس كذلك، وإنما هي طبيعة الإنسان التي فطره الله عليها. والإنسان يمل، بل إن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أخبرنا بأن الإنسان يمل. وكان ابن عباس رضي الله تعالى عنهما إذا فرغ من درسه في مجلسه قال: أحمضوا، فإن النفوس أو القلوب تصدأ كما يصدأ الحديد. وبذلك أخبر الرسول صلى الله عليه وسلم. والإحماض معناه أنه يؤتى بالطرفة من كلام العرب أو من أشعارهم إلى غير ذلك مما كانوا يأتون به. فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول: أغدو وروحوا وشيء من الدلجة، القصد القصد تبلغوا، الاعتدال الاعتدال، أي الزموا الاعتدال، الزموا الاعتدال. فإن النصب ها هنا على الإغراء، القصد القصد تبلغوا، أي تبلغوا الغاية وتنتهوا إليه. وأما التعسف فإنه لا يأتي معه إلا الانقطاع. نسأل الله تبارك وتعالى أن يبلغنا مبالغ الهدى والتقى بسلام، وهو على كل شيء قدير. قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني محمد بن عرعرة قال حدثنا شعبة عن سعد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن عائشة رضي الله عنها أنها قال: سئل النبي صلى الله عليه وسلم: أي الأعمال أحب إلى الله؟ قال: أدومها وإن قل. وقال: اكلفوا من الأعمال ما تطيقون. أخرجه مسلم أيضا في الصحيح. وقوله اكلفوا من الأعمال ما تطيقون أي تكلفوا من العمل ما تطيقون ولا تتعبوا أنفسكم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثني عثمان بن أبي شيبة قال حدثنا جرير عن منصور عن إبراهيم عن علقمة قال: سألت أم المؤمنين عائشة رضي الله عنها، قلت: يا أم المؤمنين، كيف كان عمل النبي صلى الله عليه وسلم؟ هل كان يخص شيئا من الأيام؟ قالت: لا، كان عمله ديمة، وأيكم يستطيع ما كان النبي صلى الله عليه وسلم يستطيع. وقوله هل كان يخص شيئا من الأيام يعني يعمل فيه ولا يعمل في غيره، فبينت أن عمله كان ديمة يعني يديم العمل، حتى إنه صلى الله عليه وسلم لما شغل عن ركعتي الظهر قضاهما بعد العصر وأدام ذلك، فصار يصلي ركعتين بعد العصر، وإلا فإنه كان يخص بعض الأيام، فكان يصوم يوم الاثنين والخميس، ويقول إنهما تعرض فيهما الأعمال على الله، فأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. ثم قال الإمام البخاري رحمه الله: حدثنا علي بن عبد الله قال حدثنا محمد بن الزبرقان قال حدثنا موسى بن عقبة عن أبي سلمة بن عبد الرحمن عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: سددوا وقاربوا وأبشروا، فإنه لا يدخل أحدا الجنة عمله. قال: ولا أنت يا رسول الله؟ قال: ولا أنا إلا أن يتغمدني الله بمغفرة ورحمة. قال: أظنه عن أبي النضر عن أبي سلمة عن عائشة. وقال عفان: حدثنا وهيب عن موسى بن عقبة قال: سمعت أبا سلمة عن عائشة عن النبي صلى الله عليه وسلم: سددوا وأبشروا. وقال مجاهد: سدادا سديدا صدقا، يعني أنه يقول وقولا سديدا، والأصلح أن يقال القول السديد الصواب، فإن كان خبرا فصوابه الصدق، وإن كان حكما فصوابه العدل، فكذا هو. وقولا سديدا الأصح أن يقال القول السديد الصواب، فإن كان خبرا فصوابه الصدق، وإن كان حكما فصوابه العدل، لأن مجاهدا قال سديدا صدقا، يقول قولا سديدا، والأصلح أن يقال القول السديد الصواب لا القول السديد الصدق، فإن كان خبرا فصوابه الصدق، وإن كان حكما فصوابه العدل. نسأل الله جلت قدرته أن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزيدنا علما، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه.